بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله: الفصل السادس والأربعون في دخول السوق، أي في الدعاء عند دخول السوق. قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000000 حسنة، ومحى عنه 1000000 سيئة، ورفع له 1000000 درجة. رواه الترمذي، وأيضا ابن ماجة، زد ابن ماجة برقم 2235، 2235. وهو حديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله، وفيه خلاف بين أهل الحديث في تصحيحه وتضعيفه، وقد كتب فيه الشيخ سليم الهلالي حفظه الله رسالة بعنوان القول الموثوق في تصحيح حديث السوق، القول الموثوق في تصحيح حديث السوق. وفيه هذا التهليل، إلا أن هذا التهليل يختلف عن ما جاء في الأحاديث الكثيرة في التهليل، أن فيه زيادة: وهو حي لا يموت، بيده الخير. هذه زيادة قد لا تجدها في الأحاديث الأخرى. وهنا يقول الطيبي في المشكاه: قال: خصه بالذكر، أي السوق، لأنه مكان الغفلة عن ذكر الله والاشتغال بالتجارة، فهو موضع سلطنة الشيطان ومجمع جنوده، فالذاكر هناك يحارب الشيطان ويهزم جنوده، فهو خليق بما ذكر من الثواب، لأنه يصعب فيه شيء من الصعوبة لمن ارتاد السوق أن يقبل على ذكر الله عز وجل لهذه الأمور. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الشيطان في السوق باض وفرخ، وفيه ينصب رايته، فلهذا حث على هذا الذكر، وفيه هذا الثواب العظيم. قال: الفصل السابع والأربعون في الدابة إذا تعست، أي ماذا يقول. وعن أبي المليح عن رجل، وقد جاء في بعض الروايات أنه والد أبي المليح وهو أسامة، عن أبي المليح عن أبيه وهو أسامة هو صحابي، قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعثرت دابة فقلت: تعس الشيطان، وتعس بفتح العين وكسرها، والفتح أشهر ومعناه هلك، وقيل سقط، وقيل عثر، وقيل لزمه الشر، فقال: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل الجبل، ويقول بقوتي، ولكن قل بسم الله، فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب، حتى يكون مثل البيت، حتى يكون مثل البيت. قال: فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب. رواه أبو داود، زد هنا أيضا، وأحمد 559، والنسائي في عمل اليوم والليلة 554 و556، وابن السني في عمل اليوم والليلة 510. من الذي قال، ذكرنا في أول الكتاب، الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، وإذا ذكر الله خنس؟ شيخ الإسلام ابن عباس، من أخرجه؟ نعم، عن ابن عباس عند الطبراني ابن أبي شيبة، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. فإذا الشيطان لا يواجه بأعظم من الذكر والاستعاذة، ومن ذلك أيضا البسملة، فإنك إن قلت بسم الله فالشيطان هنا يتصاغر ويضعف. قال: فصل الثامن والأربعون في من أهدى هدية ودعي له، أي ماذا يقول. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فقال اقسميها. فكانت عائشة إذا رجعت الخادم تقول ما قالوا؟ تقول الخادم قالوا بارك الله فيكم. فتقول عائشة وفيهم بارك الله، نرد بالرفع وليس بالفتح مثل ما قالوا ويبقى أجرنا لنا. رواه ابن السني والنسائي، والأولى أن يقدم النسائي عن ابن السني، والنسائي رواه في عمل اليوم والليلة كما ترى في الحاشية 303، وابن السني أيضا رواه في عمل اليوم والليلة لكن برقم 279 وليس 213، 279 هو حديث صحيح صحاه العلام الألباني رحمه الله. والدعاء بالبركة مر بنا ويمر كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بالبركة في مواطن كثيرة جدا. قال الفاصل 49 في رؤية باكورة الثمر، قال أبو هريرة رضي الله عنه كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني جاءوا بشيء منه، لا أنهم يقطفون الثمرة كلها لكن يأتون بشيء تدل على أن الثمرة قد ظهرت. فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا، ثم يعطيه أصغر من يحضر من الولدان. رواه مسلم. والسبب في هذا أنهم يأتون إليه بباكورة الثمر. يقول النووي عند شرح الحديث قال العلماء كانوا يفعلون ذلك رغبة في دعائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه إذا دعا لهم بالبركة حصلت في الثمر وللمدينة والصاع والمد. إذن أولا رغبة في دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإعلاما له صلى الله عليه وسلم بابتداء صلاحها لما يتعلق بها من الزكاة وغيرها وتوجيه الخارصين. يعني إذا عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن الثمر قد قارب على النضوج معناه أن هناك أحكام يحتاج إليها المزارعون فقد يبين لهم ذلك، ومعناه أنه قد قرب ما يخرج منها من زكاة فيوجه فيها عليه الصلاة والسلام. قال الفصل 50 في الشيء يعجبه ويخاف عليه العين، قال الله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وهذه الآية وقول ما شاء الله في الشيء الذي يعجب الإنسان لا تكفي بمفردها، ولكن يبرك ولا مانع أن يزيد معها ما شاء الله، فإن كثيرا من عامة الناس يظنون أن العين تدفع بقول ما شاء الله وهذا قصور، بل العين تدفع بقول اللهم بارك أو بارك الله، ولا بأس أن يزيد ما شاء الله. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. رواه البخاري ومسلم. وهنا تنبيه كما في الحاشية أن رواية ابن عباس في صحيح مسلم، وأما رواية الصحيحين فهي عن أبي هريرة، عن أبي هريرة، لكن ممكن تزيد في البخاري 5944 تزيد 5740، فهو بهذين الموضعين، بل الموضع الجديد هو الأقرب إلى السياق، فهو في البخاري 5740 وفي مسلم عن أبي هريرة بلفظ العين حق بدون هذه الزيادة، وهذه الزيادة عند مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم من أخيه أو من نفسه أو من ماله ما يعجبه أو حتى من ولده فليبرك عليه فإن العين حق. بعض الناس ربما يرى في غيره فيبرك، لكن إذا رأى في نفسه أو ماله أو ولده لا ينتبه، وربما يصيب نفسه أو يصيب ولده أو يصيب ماله أو سيارته أو داره أو طعامه فإذا ينبغي له أن يحرص على التبريك في كل أحواله. قال رواه ابن السني ورقمه 206 301 هذا لعله رقم الصفحة لكن 206 رقم الحديث. وأخرجه أحمد الثالث 486 والحاكم الثالث 411 إلى 412. ما هي أحسن طبعة لمستدرك الحاكم؟ طبعة الشيخ، أنا أريد يعني طبعة الشيخ رحمه الله، تحقيق الشيخ مقبل طيب، لكن للأسف أنها ما تجدها، وللأسف أن كتب الشيخ لا يهتم بها كثيرا في طبعها. تحقيق الشيخ على المستدرك قد طبع، لكن الآن أينه؟ ما تجده، تبحث عنه في المكتبات ما تجده. فقد ذكر الشيخ السليم في زيارته للمدينة النبوية عندما سئل عن الأعمال التي يقوم بها ذكر أنه يحقق المستدرك، قال تحقيقا علميا، يعني معناه أنه سيخرجه في موسع تحقيق المستدرك للشيخ سليم الهلالي. بعض كتب الشيخ إلى الآن لم تطبع بالمرة، هل تتوقعون هذا؟ من 22 سنة وبعض كتب الشيخ إلى الآن لم تطبع. الصحيح من التفسير 4 مجلدات ما زال في طور الطبع، ويطبع بدلها كتب علي الرازحي وكتب فلان وزعطان التي لا قيمة لها، فالله المستعان. المهم لو طبعوا كتب الشيخ الناس سيشترونها ولو كانت بكراتين الدخان سيشترونها، لكن تتأخر كتب الشيخ، ما في من يعتني بها كثيرا. ينبغي لأخينا سعيد صاحب دار الآثار أن يهتم بالكتب ما دام أنها عند كتب الشيخ، يقدمها على غيرها. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما. رواه الترمذي، وزد على هذا أيضا والنسائي 8271 أي في الكبرى، وابن ماجه 3511. والحديث كما ترى في الحاشية في صحيح الجامع وتخريج المشكاه، وفي التعليق على الكلم صفحة 179 صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وفيه الاهتمام بهاتين السورتين في التعويذ. الفصل 51 في الفأل والطيرة وهو الفصل الأخير في هذا الكتاب. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل الصالح الكلمة الحسنة. في بعض الروايات قيل له وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة أو الكلمة الحسنة. رواه البخاري ومسلم. وحديث لا عدوى ولا طيرة حديث جاء عن جماعة كثيرين من الصحابة، منهم أنس وأبو هريرة وجابر والسائب بن يزيد وغيرهم، أي لا عدوى بطبعها وأصلها، ولكن قد تحصل العدوى بسبب المخالطة. وعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت في منامي كأني في دار عقبة ابن رافع من أهل المدينة، وأتينا من رطب ابن طاب، فأولته الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة، وأن ديننا قد طاب. رواه مسلم. رؤيا الأنبياء وحي، فكيف إذا أيدها عليه الصلاة والسلام بتفسيره؟ كيف إذا أيدها أيضا بتفسيره؟ ورطب بن طاب هذا نوع من التمر المعروف بالرطب في المدينة، وابن طاب رجل من أهل المدينة وكان هذا معروف عندهم، وهذا من باب التفاؤل. عقبة بن رافع أوله الرفعة في الدنيا لأهل الإيمان. قال ولهذا تجد أن المفسرين للرؤى أحيانا يأخذون من ألفاظ الرؤيا بعض الكلمات وعليها يفسرون ويجعلونها إشارات يستفيدون منها. وعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله منا رجال يتطيرون، قال ذاك شيء تجدونه في صدوركم فلا يصدنكم. رواه مسلم. هذا الحديث هو ضمن حديث طويل في حديث الجارية حين لطمها، وحديث الصلاة عند أن تكلم وهو يصلي، هو حديث طويل. والذي في صحيح مسلم الرواية في صحيح مسلم ذاك شيء يجدونه، ذاك شيء يجدونه، ليس تجدونه، ذاك شيء يجدونه. وقوله في صدوركم فلا يصدنكم، في رواية في مسلم فلا يصدنهم، جاء بالروايتين، ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم، وفي رواية فلا يصدنكم، وكلاهما في صحيح الإمام مسلم. وقوله ذاك شيء تجدونه في صدوركم، قال النووي رحمه الله، قال العلماء معناه أن الطير شيء تجدونه في نفوسكم ضرورة، بمعنى أنه لا يستطيع الإنسان أن يدفع هذا الشيء من أصله، فهو موجود. ولا عتب عليكم، وقد جاء عن ابن مسعود أنه قال وما منا ولكن الله يذهبه بالتوكل. قال ولا عتب عليكم في ذلك، فإنه غير مكتسب لكم فلا تكليف به، ولكن لا تمتنعوا بسببه من التصرف في أموركم. يعني إن حصل شيء في النفس من التشاؤم في شيء هذا فوق الطاقة، لا يكلف العبد، لكن لا يحمل ذلك على التقدم أو التأخر أو الفعل أو الترك، فإنه إن حمله على ذلك دخل في المحظور. قال فهذا هو الذي تقدرون عليه وهو مكتسب لكم فيقع به التكليف. فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن العمل بالطيرة والامتناع من تصرفاتهم بسببها. وقد مر بنا أيضا في كتاب التوحيد الطيرة ما أمضاك أو ردك، الطيرة ما أمضاك أو ردك. أما مجرد أن يقع في نفس الشيء فإن الإنسان لا يأثم على هذا، لكن لا يحمله على أنه يعني يمضي لأجل ذلك أو يرجع لأجل ذلك أو يفعل لأجل ذلك أو يترك لأجل ذلك، فهذا الذي كان عليه أهل الجاهلية. انتهينا من هذا الكتاب، من هذه الرسالة باختصار شديد، لأنه ليس الغرض من ذلك الشرح والتوسع في ذلك، ولكن الغرض المرور على الأحاديث، تصحيح الأخطاء، تنبه لبعض الزيادات، وحفظ بعض الأحاديث، وقد حصل من هذا خير كثير، حتى يصحح في الطبعة القادمة إن شاء الله. طبعا هذا الحديث، هذا الكتاب كما تعلمون اختصار لكتاب الأذكار، فلم نذكر كل الأحاديث وكل المسائل، ولا الأحاديث كثيرة، فاقتصرنا على كتاب الكلم الطيب مع حذف الضعيف منه واستبدال ما يقابله من الأحاديث الصحيحة وزيادة شيء يسير. نعم، أنه فعل أنس ثم يقول وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. طيب أحسنت. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.